وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا
استوى بالنسبة لله ليس إلا للعرش. ما ورد أن الله استوى على الأرض أو استوى على الجبل أو استوى، إنما اطرد السياق في القرآن استوى على العرش. كل الألفاظ 7 آيات من القرآن طردت كلها بلفظ واحد، استوى على العرش، هذا خاص بالله جل وعلا، وهو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا ورد أن الله استوى على الجبل أو استوى على الشجرة أو استوى على كذا أبدا. نعم.
وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية،
يوصف بأنه العلي العظيم، علي الذات وعلي القدر وعلي القهر، لأن العلو له 3 معاني: علو الذات فوق مخلوقاته، وعلو القدر، وعلو القهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه 3. أما الخلف فيثبتون العلو بنوعيه فقط، علو القهر وعلو القدر، وينفون علو الذات، ينفون علو الذات. نعم.
وأن الله سبحانه يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف
وليس الحق، ليس العلو المجازي ولا الحق ولا الفوقية المجازية فوق عباده بقدره أو بقهره، هذا مجاز عندهم، حقيقة فوقهم بذاته، فوقية حقيقية. نعم.
ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا.
ولا يوصف بالتحتية، أن الله تحت، الله فوق مخلوقاته، ولا جاء في لفظ ولا في حديث حتى ولا مكذوب أن الله تحت عباده أو أسفل عباده، ما ورد هذا. نعم.
ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف.
القرآن على ما هو عليه من غير تحريف ولا مجاز كما يقولون، بل هو على حقيقته، على حقيقته، لأنه بلسان عربي مبين، واللسان العربي له اتساع، له اتساع لا يعلمه إلا المتضلعون في اللغة العربية أو الذين كان سليقتهم العربية ونشأوا عليها كالعرب الأوائل، العرب الأوائل سليقتهم عربية، ما دخلوا معاهد ولا كليات ولا مثل شعراء الجاهلية، سليقتهم كذا عربية فصحى. نعم.
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه.
وهذه مسألة قد يتوهمها بعض الأهل الباطل، ويقولون إذا قلتم إن الله في السماء فمعناه أن الله محتاج إلى السماء، وإذا قلتم أن الله فوق العرش فمعناه أنه محتاج إلى العرش من أجل أن يحمله، أن يحمل العرش رب العالمين، كهكذا يشبهون على الناس. ونقول أبدا، هذا لا يلزم، الله في السماء، إن أريد بالسماء العلو فإن في على حقيقتها، في السماء يعني في العلو، وإن أريد في السماء السماوات المبنية 7 الطباق فمعنى في السماء أي فوق السماء وعلى السماء، لأن في تأتي بمعنى على في اللغة، تأتي في بمعنى على في اللغة العربية الفصحى. سيروا في الأرض، هل معناه أنكم تدخلون بسراديب في الأرض أو تسيرون فوقها، فوق الأرض، ففي بمعنى على. ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل معنى هذا أنه أدخلهم في جذوع النخل أو أنه صلبهم فوقها، فوق الجذوع وعليها على الجذوع، فاللغة العربية واسعة، ما أحد يتكلم فيها بدون أنه يحيط بمعانيها ويلم بأطرافها. نعم. فمعنى في السماء أنه في العلو سبحانه وتعالى، أنه في العلو حقا على حقيقته. وليس معناها أن السماء تقله يعني ترفعه سبحانه، أو تظله أنه داخل في مخلوقاته وأن السماء فوقه أو العرش فوقه، حاشا وكلا، فالله لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، ليس حالا في مخلوقاته وليست مخلوقاته حالة فيه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولهذا قال السلف بائن من خلقه، بائن، بائن من خلقه، لأجل أن يردوا على هؤلاء الذين يقولون يلزم أن الله في السماء أنه داخل السماء وأنه فوق العرش، أن العرش يحمله ويقله. كيف يقله العرش وهو رب العالمين، أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء؟ بل إن العرش هو المحتاج إلى الله جل وعلا، فالله هو الذي يحمل العرش. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو الذي يمسك السماوات والأرض، وليست السماوات تمسكه سبحانه وتعالى. وهو غني عن مخلوقاته، عن السماء وغيرها وعن العرش وغيره، غني عنه. والعكس هو الصحيح، أن العرش محتاج إلى الله والسماوات محتاجة إلى الله أن يصلحها ويحملها ويحفظها، فهي المحتاجة، والله غني عن مخلوقاته. نعم.
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره،
لأنه لم يقله أحد، لأن هذا الكلام لم يقله أحد، إنه في السماء يعني إن السماء تحويه وأنه في داخلها. نعم.
وضال إن اعتقده في ربه.
نعم. وضال إن اعتقد هذا في حق الله، أن في السماء ما نقله عن غيره، لكن هو اعتقده في حق الله، أن معنى في السماء أنه داخل السماء، اعتقد هذا، هذا ضلال، هذا عقيدة باطلة. إن نقله فهو كاذب، وإن اعتقده فهو ضال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحدا.
يقول الشيخ تقي الدين على سعة اطلاعه وسعة علمه، يقول ما سمعنا أحدا يقول هذا القول. نعم. وهو من هو في علمه وفي اتساع ارتباطه بالعلماء وأخذه عنهم، يقول ما سمعت أحد يقول هذا الكلام ولا قرأته لأحد. نعم.
وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ.
نعم.
ولا رأينا أحدا نقله عن أحد.
نعم.
ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا.
نعم. لو سئل أي واحد من المسلمين حتى من العوام، لو سألت العامي هل تعتقد أن الله في السماء أنه داخل السماء وأن السماء فوقه وتحويه، قال هذا شيء لم يرد في بالي ولم أتصوره أبدا. نعم.
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه.
ثم من التكلف أنه يجعل شيء ظاهرا لللفظ والمسلمون قاطبة وعلماؤهم خاصة لم يفهموا هذا الشيء، هذا من الكذب. نعم.
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله.
بل نعم، يتوهم شيء ثم يريد أنه يأول اللفظ لينفي هذا الشيء الذي توهمه، يريد أن يغير كلام الله من أجل فهمه هو. هذا لا يجوز، الواجب العكس، أن تغير فهمك ليوافق كلام الله سبحانه وتعالى. أما أن تغير كلام الله وتؤوله من أجل أن يوافق فهما فهمته وأنت مخطئ فيه وضال فيه، فهذا لا يجوز أبدا. الواجب العكس، أن الأفهام تخضع لكلام الله، ما أقره كلام الله فهو صحيح وما خالفه كلام الله فهو باطل. نعم.
بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو.
كما سبق أن قلنا إن أريد بالسماء العلو فإن في على بابها ظرفية، في السماء يعني في العلو، وإن أريد بالسماء السماء المبنية السماوات السبع والعرش فالمراد في أنها بمعنى على، في السماء يعني على السماء. ولهذا الشواهد من اللغة كما ذكرت لكم. نعم.
إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل.
أين؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا كما في القرآن: آمنتم من في السماء، أي الله جل وعلا في السماء يعني في العلو، ليس معناه أنه داخل السماء. نعم.
وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟
إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض كما في القرآن: وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي أصغر من العرش، هو بالنسبة للعرش كالحلقة في أرض الفلات، أصغر من العرش، العرش أعظم منه، والعرش هو أعظم المخلوقات، وهو بالنسبة إلى الله صغير، بالنسبة إلى الله مخلوق صغير، فكيف يكون الله محتاجا إلى هذا المخلوق الصغير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى؟ فليس معنى استوائه على عرشه أنه محتاج إلى العرش، ليس معنى، وإنما معناه العلو، العلو فوق مخلوقاته، فوق العرش وغيره، فوق جميع المخلوقات. نعم.
وقد قال سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل.
هذا بيان لأن في تأتي بمعنى على. نعم.
وقال تعالى: فسيروا في الأرض.
نعم.
بمعنى على ونحو ذلك،
يعني سيحوا في الأرض يعني على الأرض، سيروا في الأرض يعني على الأرض. لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، فتأتي فيه بمعنى على. نعم. فيكون الله في فوق مخلوقاته يعني على مخلوقاته، في السماء يعني على السماء، إذا أريد بالسماء السماوات المبنية. نعم.
قال تعالى: فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا.
نعم، هو كلام عربي، في السماء على السماء أو في العلو، كلام عربي حقيقة في أصل الوضع، وليس مجازا منقولا من المعنى الأصلي إلى معنى آخر كما يقوله هؤلاء الذين لا يفهمون اللغة أو يغالطون ويريدون التضليل. الواجب أن يبقى كلام الله على ما هو عليه، ولا يؤول ويحرف عن مدلوله بناء على الأهوى والأفهام والجهالات. نعم.
وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف.
وأن من عرف معاني حقائق معاني الحروف اللغة العربية. أما الإنسان الذي ليس متمكنا من اللغة العربية يخفى عليه هذه الأسرار وهذه الأمور، فلذلك ما خالف فهمه قال هذا مجاز وليس حقيقة، أنه يظن أن هذه الألفاظ إنما هي على حسب فهمه فقط، ولا يدري أن معاني ما درى عنها ولا عرفها. نعم.
وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة.
متواطئة يعني متفقة في اللفظ والمعنى، لا مشتركة، والمشترك هو المتفق في اللفظ المختلف معنى. ومثلوا له بالعين، هذا مشترك لفظي مختلف في المعنى وإن اتفق لفظه. العين تطلق على الذهب، وتطلق على العين الباصرة، عين الإنسان والحيوان، وتطلق على العين الجارية النابعة من الأرض تسمى عين، فهو لفظ مشترك متفق اللفظ ومختلف المعنى، هذا هو المشترك في اللغة. نعم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإن الله تلقاء وجهه، فإن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه الكريم قبل وجه المصلي إذا قام في الصلاة يناجيه ويدعوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، إذا صليتم إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فإذا صليتم فلا تلتفتوا. يعني أنت لو تخاطب واحد من الناس أو من الملوك ثم تصد عنه، ألا يعتبرك أنك قد أسأت في حقه؟ هو مقبل عليك متجه إليك وأنت تصد عنه، هذا عيب في الأخلاق. هذا بالنسبة للمخلوقين، فكيف بالخالق الذي نصب وجهه إليك وأنت تناجيه وتدعوه ثم تلتفت عنه؟ قيل الالتفات بالوجه، وقيل الالتفات بالقلب بالهواجس بالهواجس والأفكار. فإذا دخلت في الصلاة فأقبل على الله بقلبك وفكرك وجميع حواسك، لأنك أمام رب العالمين، أمام رب العالمين. لو وقفت ولله المثل الأعلى أمام ملك من الملوك، ماذا يكون شعورك وأنت أمامه؟ هل تلتفت عنه وتصد عنه؟ هل تبصق أمامك؟ هل تبصق أمامك والملك أمامك؟ قد يقتلك لأنك استهنت به. هذا بحق المخلوق، كيف بحق الخالق سبحانه وتعالى؟ الواجب أن المصلي يعظم قدر الصلاة ويعلم من هو واقف بين يديه، فيخشع له سبحانه وتعالى ويقبل عليه حتى يقبل منه دعاءه ويقبل منه صلاته، ولا يكون معرضا عن الله واقف بجسمه لكنه منصرف عن الله بقلبه أو بوجهه أيضا. فهذا فيه الأدب مع الله جل وعلا في الصلاة. هذا من الناحية المعنوية. من الناحية الحقيقية كما مر في المعية، الله قبل وجه المصلي حقيقة لا مجازا، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، هو فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، والله على كل شيء قدير، فهو قريب في علوه علي في دنوه، الظاهر والباطن، هو الظاهر والباطن، الظاهر فوق مخلوقاته والباطن القريب من عباده سبحانه وتعالى، قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت لا تنادي غائبا، وإنما تنادي مقبلا عليك، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم ما في قلبك. تصور هذا في الصلاة حتى تخشع فيها وتطمئن وتتلذذ فيها، تتلذذ في صلاتك. نعم. الشيء الحاصل أنه ليس معنى أن الله قبل وجه المصلي أنه مع المصلي وأنه مخالط له، أنه مخالط له، وإنما معناه أنه فوق السماوات وهو قبل وجه المصلي، كما أنه فوق السماوات وهو معنا أينما كنا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معية، معية علم وإحاطة واطلاع. نعم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره،
فلا يبصق قبل وجهه، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم المصلي إذا بدره البصاق إن كان في غير المسجد يبصق عن يساره، وإن كان في المسجد يبصق تحت، يبصق في منديله أو في كمه، يبصق في كمه أو في منديل معه ويفركه ويدخله في جيبه أو في، أما أنه يبصق أمامه في الأرض هذا حرام ولا يجوز. نعم.
الحديث حق على
إن كان في غير المسجد، فإما أن يبصق عن يساره أو يبصق تحت قدمه، هذا في غير المسجد. ما إذا كان في المسجد فلا بد أن يبصق في شيء معه من منديل أو طرف كمه أو طرف ثوبه ويفركه. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين لأصحابه ماذا يعملون إذا كانوا في المسجد، أخذ طرف ثوبه عليه الصلاة والسلام وتفل فيه ثم فركه وقال: أو هكذا. نعم.
الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي،
وهو فوق العرش وهو قريب من عباده، وهو فوق العرش وهو مع عباده، كل حقيقة على ظاهرها بالنسبة لله جل وعلا. نعم.
بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر فكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه.
هذا بالنسبة للمخلوقات، ولله المثل الأعلى. لو أنك تناجي السماء وهي فوقك وهي أمامك، أيضا هي أمامك وفوق، الشمس أمامك وفوقك في السماء، القمر، هذه مخلوقات. فإذا صدق هذا في المخلوقات ففي حق الخالق من باب أولى. ولهذا نهي أن الإنسان يتبول أو يتغوط تجاه القبلة، تجاه القبلة، تجاه الكعبة المشرفة. نعم.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين:
مخليا به يعني من غير مزاحمة، مخليا به يعني من غير مزاحمة. بل عاد أن الناس لبغوا يطلعون على شيء واحد تزاحمون عليه لأنه خفي، الواحد وهم كثيرين يحصل عليه زحام. هذا بالنسبة للمخلوقات، ما بالنسبة للخالق فهو واحد سبحانه، وكل يراه وهو في مكانه من غير زحام. كيف يتصور هذا؟ واحد ويراه كل الناس وكل في مكانه في المشرق أو في المغرب من غير زحام. نعم، مثال ذلك الشمس، الشمس والقمر الناس يرونها وهم في أمكنتهم، هل هم يتزاحمون بشهون القمر أو بشهون الشمس؟ ما يتزاحمون، كل يشوفه وهو على راحته وفي سعته وفي مكانه. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل: إنكم سترون ربكم، يعني يوم القيامة، كما حقيقة، رؤية حقيقية، كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا دون ليس دونها سحاب من غير أن تضارون في رؤيته أو تضامون في رؤيته، فلا يحصل زحام ولا يحصل إشكال كما يحصل في الأشياء الخفية، الناس يزدحمون عليها ليروها، أما الله جل وعلا فإنه لا يحصل زحام لأهل الجنة حينما يرونه، فالكل يراه وهو في منزله وهو في مقامه، لأنه عال فوق مخلوقاته، والشيء العالي يراه الناس بدون زحام. وإذا أمكن هذا في المخلوقات ففي حق الخالق من باب أولى. وليس هذا من تشبيه الشمس والقمر بالله، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، هذا من تشبيه الرؤية، ولهذا قال كما ترون تشبيه الرؤية بالرؤية، ترى الله كما ترى القمر، وليس تشبيها للمرء بالمرء. نعم.
ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، لكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به.
مخليا به يعني من غير مزاحمة ولا مضارة. نعم. لا تضارون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. نعم.
فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به.
نعم.
كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مثال توضيحي للرؤية، رؤية الله من غير زحام، كما ترى الشمس بدون زحام والقمر بدون زحام والنجم بدون زحام، فكذلك من باب أولى أن أهل الجنة يرون الله من غير أن يتزاحموا على رؤيته. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرء مشابها للمرء.
الله لا يشبه شيء للشمس ولا القمر، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية فقط. لما سأله أبو رزين العقيلي كيف نراه وهو واحد ونحن جميع، يعني جمع كثير، ضرب له هذا المثل المزيل للإشكال، نو إذا أمكن هذا في المخلوقات ففي حق الخالق وهو أعظم وأجل من باب أولى. نعم.
فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد.
نعم. ولذلك السلف الصالح ما حصل عندهم إشكال في القرآن والسنة وآيات الصفات وأحاديث الصفات، أقروها كما جاءت ولم تشكل عليهم لقوة إيمانهم وتمكنهم من اللغة العربية التي خوطبوا بها، إنما جاء الإشكال لما دخل في الإسلام أجانب لا يعرفون اللغة العربية ولم يتمكنوا من فقهها، فحصل عندهم إشكالات لجهلهم باللغة العربية ومضامينها ومدلولاتها وسياقاتها. نعم.
واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد.
هذه مسألة المفوضة، لأن نفاة الصفات على قسمين، مؤولة ومفوضة. المؤولة فسروها بغير تفسيرها، هذا تأويل. المفوضة أقروا بألفاظها وجحدوا معانيها، ما فسروها، قالوا نكلها إلى الله سبحانه وتعالى، نكل معانيها إلى الله، نؤمن بألفاظها ونقول الله أعلم بمراده، فنتركها ولا ندخل في تأويلها. هؤلاء يقال لهم المفوضة، معناها أنهم يشتركون مع الأولين في أنها ليست على ظاهرها، يشتركون مع المؤولة أنها ليست على ظاهرها، وإنما المؤولة فسروها وهؤلاء توقفوا، والجميع ينفي أن تكون على ظاهرها. أما أهل السنة والجماعة فأقروا بها على ظاهرها، ولم يؤولوها ولم يفوضوها، لم يؤولوها ولم يفوضوها، بل فسروها بمقتضى ما نزلت به من اللغة العربية، من اللغة العربية الفصيحة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنها على ظاهرها وعلى معانيها، وليست مجازا وليست مفوضة إلى الله. لو كانت مفوضة إلى الله معناها أن الله خاطبنا بما لا نفهم معناه، خاطبنا بألغاز وأحاجي، تعالى الله عن ذلك. الله أمرنا أن نتدبر القرآن كله، أمرنا أن نتدبر القرآن كله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أمرنا بتدبر القرآن كله، ولو كان فيه شيء ليس على ظاهره لم يأمرنا بتدبره، لأن هذا تكليف ما لا يطاق، هذا تكليف ما لا يطاق. ثم لا نستفيد أيضا من القرآن، يبقى شيء من القرآن لا نستفيد منه، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المفوضون. والمصيبة أنهم قالوا إن هذا مذهب السنة، هم لو اقتصروا على أنفسهم وقالوا هذا ما عقيدتنا والتفويض هان الأمر، لكن يقولون هذه عقيدة السلف، السلف لم يفهموا معانيها ولم يؤولوها، لم يفهموا ولم يؤولوا، بل فوضوها إلى الله. ولهذا قالوا كما في أول الكتاب عقيدة السلف أسلم، لأنهم لم يدخلوا في تأويلها، وعقيدة الخلف أحكم، لأنهم فسروها وبينوها، فهم أحكم وأكثر علما من المفوضة. هكذا يقولون، عقيدة السلف أسلم، وهي عدم الدخول في تأويلها وأنهم فوضوها إلى الله، وعقيدة الخلف المؤولة أحكم، أحكم يعني من الإحكام والإتقان، هي أتقن من عقيدة السلف، لأنهم فسروها ووضحوا معانيها ولم يتركوها مبهمة بزعمها. هذه قضية. الشيخ تقي الدين رحمه الله هنا يقول أنا اطلعت على كتب كثيرة ما وجدت فيها حرف واحد يدل على أن السلف يقولون بهذا القول أنها تفوض إلى الله، ما وجد شيء يثبت هذا أن السلف فوضوها. نعم.
واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد،
ظاهرها غير مراد، وهذا فيه تفصيل سيذكره الشيخ. نعم.
وهذا لفظ مجمل.
أي نعم، لفظ مجمل، ظاهرها الذي تبادر لك غير مراد، أو ظاهرها الذي تدل عليه حقيقة غير مراد. فإن كان المراد بقولك ظاهرها غير مراد الظاهر الذي فهمته أنت، فهذا نعم غير مراد وأنت غلطان. أما إن كنت تريد أن المراد ظاهرها الذي تدل عليه أنه غير مراد فهذا باطل، بل هي على ظاهرها، والله جل وعلا يعني بها مدلولاتها ومعانيها حينما أنزلها، فهي مرادة لله جل وعلا. قولك إنه غير مراد هذا كذب على الله جل وعلا، لأن معناه أن الله يخاطبنا بشيء لم يرده ولم يبينه لنا. نعم.
وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين
الذي ظهرت له، الذي ظهر له أنها توافق صفات المخلوقين في الحقيقة والمعنى، ولذلك توقف عنها وقال غير مراد. نقول هذا الكلام صحيح، ظاهرها اللي فهمته غير مراد، لكن قولك إن هذا هو مراد الله بها هذا غلط، نسبتك هذا إلى الله هذا غلط، ونسبتك إياه إلى السلف غلط، ظاهرها مراد عند الله وعند خلقه، لكن أنت ما فهمتها. ما دمت ما فهمتها، لماذا تحكم على الله وتحكم على خلقه أنهم لا يرون ظاهرها؟ نعم.
يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات،
يعني ما فهمه هو، أراد بالظاهر ما فهمه هو من نعوت المخلوقين. نعم.
نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه،
أنه مختلط بنا وأنه معك في المنزل اللي تصلي فيه أو المسجد. نعم.
وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك،
أنه مختلط بخلقه، هذا ظاهرها عند هذا اللي يقول ظاهرها غير مراد. نقول هذا ما هو مراد صحيح، لكن ليس هذا هو ظاهرها، ظاهرها عندك أنت، وأما ظاهرها حقيقة فهو غير هذا. نعم.
فلا شك أن هذا غير مراد، ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث.
أن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، نقول غلط، ما هو ظاهر الآيات والأحاديث، وإنما هذا شيء ظهر لك أنت فقط. نعم.
لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع.
هذا الذي فهمه ليس هو ظاهر النصوص، ليس هو ظاهر النصوص، إنما ظاهرها عنده هو فقط. نعم.
اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق
في نفسه، يعني ظاهرها يعني الذي فهمته، إذا كان يريد ظاهرها الذي فهمته غير مراد هذا صحيح، أما أن يكون ظاهرها حقيقة هذا غلط. نعم.
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية.
أي نعم، فالأفهام تختلف، وكونك تقول هذا اللي ظهر لي وهذا اللي فهمته وهذا غير مراد كيفك أنت فاهمك بكيف، أما أنك تحكم على الناس تقول ظاهرها عند الناس جميعا أنه غير مراد، الناس يختلفون في الأفهام، يختلفون في العلوم المدارك. نعم.
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر.
وكان الأحسن، نعم،
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر.
يعني نعم، هذا الظاهر عند هؤلاء فقط، نعم، وليس هو الظاهر في الحقيقة. نعم.
حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى.
وهذه المصيبة الآن اللي يقولون ينسبون إلى الله أحل كذا وحرم كذا، ما يقولون حسب فهمنا، يقولون الله أحل كذا أو الله حرم كذا، ينسبون إلى الله وهم مخطئون في فهمهم وينسبون فهمهم إلى الله، هذا المشكلة. أما يقول هذا اللي ظهر لي، هذا اللي اتضح لي أنها كذا، أنها حلال أنها حرام، هو فهمه بكيفه عاد أصاب وأخطأ، لكن كونه ينسبه إلى الله يقول إن الله أحل كذا أو هذا هو الشرع أو هذا حكم الشريعة. نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم،
هذا المعنى الثاني. نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين.
أما إن كان مراده أن الظاهر الحقيقي للآيات والأحاديث أنه غير مراد فهذا كذب، كذب على الله وكذب على السلف، كذب على الله أنه أراد هذا وكذب على السلف، نعم، أنهم يرون التفويض، نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ.
غير مراد هذا خبر إن الذي سبقت، نعم، تأخر الجواب الخبر، نعم.
غير مراد فقد أخطأ فيما نقله عن السلف،
أخطأ فيما نقله عن السلف، فإن السلف لم يقولوا هذا، نعم.
أو تعمد الكذب،
أو تعمد الكذب إذا كان أنه يعرف معناها ولكن قال أن السلف يرون غير هذا الرأي، هذا كذاب، نعم.
فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة،
نعم.
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف،
أي نعم ينسبها، نعم. إن
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها،
ولذلك قالوا طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف الأعلم وأحكم، والعكس هو الصحيح أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأن الحكمة لا تكون إلا بالعلم، لا تكون أحكم إلا إذا كانت أعلم، نعم.
ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف.
السلف لم يقولوا بالتفويض أبدا في الأسماء والصفات، وإنما قالوا إنها على حقيقتها وعلى معانيها، نعم.
وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة،
فوق العرش حقيقة بذاته سبحانه. أما المؤولة فيقولون فوق العرش سلطانه، فوق العرش سلطانه، استوى على العرش يعني استولى، استولى على العرش، نعم.
علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية.
جاء في ترجمة الشيخ رحمه الله أنه كان لا يفسر الآية حتى يطالع 100 تفسير، لا يفسر الآية حتى يطالع 100 تفسير، فعنده اطلاع عظيم، اطلاع واسع، ويقول أنا ما وجدت في مطالعاتي أن السلف كانوا يفوضون الأسماء والصفات، كلام إنسان عنده خبرة ما هو بجزاف، نعم.
والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر،
نعم.
بل بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم.
السلف لا يؤولونها ولا يفوضونها، وإنما يثبتونها على مدلولها وحقيقتها، هذا مذهب السلف. أما اللي يقولون إن السلف يؤولون أو يقولون إنهم يفوضون فقد كذبوا عليهم ونسبوا إليهم ما هم منه أبرياء. نعم.
فللذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة. وما رأيت؟
نعم، المثبت للصفات يختلفون، منهم من يثبت الصفات كلها ومنهم من يثبت بعضها ويؤول بعضها، كالأشاعرة يثبتون 7 صفات أو 14 صفة يسمونها العقلية، وينفون البقية ويقولون هذه خبرية أو سمعية. هؤلاء عندهم إثبات، عندهم نوع إثبات للصفات، خلاف الجهمية والمعتزلة فهم لا يثبتون شيئا من الأسماء والصفات. ومنهم من يثبت الأسماء والصفات كلها ولا يتوقف في شيء صح وثبت عن الله ورسوله. نعم.
بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه.
لأن الله أنكر التشبيه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، نفى عن نفسه المشابهة. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة، أنهم ينفون عن أسماء الله وصفاته مشابهة المخلوقين. نعم.
وينكرون على المشبهات الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات.
ينكرون على المشبهة وعلى المعطلة، لأن الله أنكر على الفريقين، فقوله ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. فالسلف يردون على الفرقتين والطائفتين. نعم.
وينكرون على المشبهات الذين يشبهون.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علو الأسماء والصفات داخل في علو الذات أو في علو القدر أو علو القهر؟
أشهى السؤال هذا. الله جل وعلا له العلو بجميع أنواعه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو عالم بذاته فوق مخلوقاته، بائن من خلقه، وهو أعظم من كل شيء، علو القدر. وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول المؤلف رحمه الله أن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، أنه لا يجوز التعبير بهذا اللفظ إلا لله؟
إن الله لم يذكر أنه استوى على شيء إلا على العرش. ابحث في القرآن وفي السنة ما تجد أن الله استوى على شيء إلا على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، فوق المخلوقات كلها. العرش هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها. ما ذكر الله أنه استوى على الأرض أو على الدابة أو على الجبل أو على. نعم.
وهل يجوز أن أقول للمخلوق إنه استوى على السيارة أو على السرير؟
الله قال هذا، الله قال هذا، وتذكر نعمة إذا استويتم عليه، تقول وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. تستوي على الفلك أو على الدابة، يعني تركب عليها فوقها، تركب فوق. استوى على سوقه يعني الزرع، السنبل استوى على القصب يعني ارتفع عليه. الله ذكر في المخلوق أنه يستوي على الأشياء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في بمعنى على في؟
هو اللي قاله، قاله غيره، هذا في اللغة ويحكي لك اللغة العربية، هو بيقول هذا من عنده. نعم.
يقول: وفي مقدمة كتابه التفسير ينفي تبادل حروف الجر، وأن الفعل يضمن معنى فعل وليس الحرف يضمن معنى حرف.
إن كان هذا فهذه مستثنات، هذه المسألة مستثنات، مع أني لم أطلع على كلامها اللي تقول هذا، لكن إن كان هذا مستثنى هو في كل الحروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: احتج علينا أحد المعلمين الذين يرون أن في القرآن مجاز بقوله سبحانه: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.
يا أخي، الإرادة لكل شيء بحسبه، فإرادة الجدار أن ينقض يعني مال إلى السقوط، مال إلى السقوط، فإرادة الإنسان شيء وإرادة الجدار شيء آخر، كل شيء له إرادة بحسبه. وهذا آفة الذين يقولون بالمجاز، ما يعرفون الإرادة إلا في الإنسان فقط، ما يعرفون الإرادة إلا في الإنسان، مع أن كل شيء له إرادة بحسبه. الجدار له إرادة، يريد أن ينقض يعني مال إلى السقوط، فالإرادة الميل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن اللغة العربية علم واسع غزير، وأن من الشروط الواجبة في المفتي أن يكون عالما بالقرآن وعلومه والسنة وعلومها واللغة وعلومها.
حسب الإمكان، لازم يصير محيط بالعلوم كلها، لكن حسب الإمكان، ويفتي بما أدى إليه علمه واجتهاده، ويقول هذا اجتهادي وهذا رأيي، ولا يقول هذا حكم الله، ما يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا اجتهادي أو هذا الذي ظهر لي حسب علمه. نعم.
يقول: وقد ابتلينا في هذا الزمن بكثرة المفتين، ومنهم كثير لا يرى وجوب المعرفة التامة والكاملة للغة العربية، فما توجيهكم حيال ذلك؟
أصله أنت ما فهمت المراد بالإفتاء. الإفتاء عند الأولين المراد به الاجتهاد، الاجتهاد، فيقال المفتي بمعنى المجتهد المطلق. أما النوع الثاني من الإفتاء فهو النقل، هو باجتهاد نقل، تنقل كلام عالم أو كلام إمام أو كلام مذهب من المذاهب، هذا نقل ما هو باجتهاد منك. هذا تقول أنا رأيت كذا في الكتاب الفلاني، أو فلان نقل عنه كذا وكذا، تنقل بأمانة، تنقل بأمانة، هذا نقل ما هو فتوى، تنقل عن غيرك. وفي فرق بين الفتوى وبين نقل الكلام، كلام أهل العلم وكلام الأئمة، فأنت تنقل ما يترجح لديك بالدليل، ما رأيت له دليل تنقله للمستفتي، وما لم تر له دليل فإنك تتوقف عنه. هذا اجتهاد خاص، اجتهاد في المذهب. أما الأول الذي يشترط له الإلمام باللغة والإلمام بالقرآن والإلمام بالسنة والإمام بالناسخ والمنسوخ والمطلق إلى آخره، فهذا يراد به المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري والأئمة الكبار، الأئمة المجتهدون اجتهاد المطلق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الفرق بين النفي المجمل والمفصل في صفات الله سبحانه؟
ما في نفي مفصل، النفي كله مجمل، ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال، النفي مجمل. أما الإثبات فهو مفصل، وهو السميع البصير العليم الحكيم، الإثبات مفصل، أما النفي فهو مجمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟
نعم، الإرادة أعم من المشيئة، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. أما المشيئة فلا تكون إلا كونية فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يتفق الخوارج والمعتزلة والقدرية مع أهل السنة في تعريف الإيمان؟
نعم، الخوارج والمعتزلة، وش الثانيين؟
والمعتزلة والقدرية.
المعتزلة هم القدرية، المعتزلة هم القدرية، يتفقون مع أهل السنة بتعريف الإيمان، لكن يغلون فيه، يقولون إن الإيمان يزول بزوال العمل كله، أما أهل السنة فيقولون العمل يختلف منه ما يزول الإيمان بزواله كالصلاة ترك الصلاة، ومنه ما ينقص الإيمان بزواله كالمعاصي التي دون الشرك ودون الكفر. فالفرق هو هذا، الفرق بينهم هو هذا، أنهم يقولون إن الإيمان يزول بزوال العمل مطلقا، هذا غلو. أما أهل السنة فيقولون فيه تفصيل، منه ما يزول الإيمان بزواله من العمل، ما يزول الإيمان بزواله، ومنه ما لا يزول بزواله لكنه ينقص، لكنه ينقص. نعم، هم ما عندهم نقص، ما عندهم إيمان ناقص، يما إيمان كامل ولا كفر، هذا اللي عندهم، هم عندهم يما إيمان كامل ولا كفر. وهو أهلهم سلموهم من الآفات والمعايب، ومعناه أنهم حكموا على أنفسهم بالكفر والعياذ بالله. ما أهل السنة فيفصلون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله قبل وجهه قال معناه قرب وجهه، هل يعد هذا من التأويل؟
تقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجيب شيء من عنده، إن الله قبل وجهه، تجيب لفظ الحديث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص بحث عن وظيفة لمدة طويلة ولم يجد، ثم بعد فترة من الزمن عمل في بنك ربوي مضطرا لأنه متزوج ولديه أولاد، فما هو الرأي في هذا؟
الرأي عقب ما خلص وعقب ما اشتغل كان سأل قبل، أما ما دام اشتغل على ذمته، الله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي رجل وعليه كفارة قتل خطأ، فهل على ورثته إن لم يجدوا عتق رقبة أن يصوموا عنه ولا ينتقلوا إلى الإطعام؟
الإطعام ما فيه إطعام في كفارة القتل، ما فيه إطعام، فيه إلا خصلتان، إما العتق وإما الصيام. فإذا تبرعوا وصاموا عنه والتزموا بالتتابع، يصوم واحد مثلا شهر ويصوم الثاني بعده مباشرة، يصوم الثاني بعده مباشرة الشهر الثاني، فلا بأس بذلك. نعم.
ويقول وإن كانوا أربعة فهل يجوز أن يصوم كل واحد منهم 15 يوما؟
إيه نعم، لكن متتابع، يصوم الأول 15، يصوم الثاني بعده مباشرة 15، يصوم الثالث مباشرة 15، يصوم الرابع 15، متتابع ما بينهم فواصل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة سقط جنينها وعمره شهران ونصف،
نعم،
فهل الدم الذي يخرج منها دم نفاس تدع معه الصلاة والصيام؟
لا، ما هو بنفاس، ما يكون نفاس إلا من 81 يوم فأكثر، إذا دخل في 40 الثالثة في طور المضغة، في طور المضغة 40 الثالثة، 81 يوم يبدأ التخليق والتفريق، فإن نزل دم بعد ذلك فهو نفاس، أما قبل 80 فهذا نزيف وليس نفاسا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟
يعني معبود، معبود في السماء والأرض، لأن الألوهية معناها العبودية، فالإله معناه المعبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول زوجتي ابتليت بالوسواس القهري في الوضوء والصلاة حتى كادت تجن من هذا الأمر، وهي الآن تطلب الطلاق بحجة أن تريحني من هذه الأمور، فما هي النصيحة في ذلك؟
بحجة إيش؟
بحجة أن تريحني من هذه الأمور.
عليك بالصبر، وعليها بالصبر والمعالجة، ويزول إن شاء الله هذا الشيء، يزول الوسواس، يزول المرض النفسي، يزول بإذن الله، أو إن كان إنه مس من الجن يعالج بالرقية والقراءة، وإن كان مرض نفسي يعالج عند الأطباء النفسيين، فلا تستعجلوا في هذا الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفتح على الخطيب يوم الجمعة إذا احتاج إلى من يصوبه في القرآن هل يعتبر هذا من اللغو؟
لا، يجوز للخطيب يكلم الحاضرين ولأحد الحاضرين أن يكلم الخطيب، يجوز هذا، نعم هذا مستثنى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين القول بأن التيمم مبيح للصلاة والقول بأنه رافع للحدث؟
الفرق أنه إن كان مبيحا ينتهي بطلوع الوقت، ينتهي بطلوع الوقت، أما إن كان رافعا فإنه لا ينتهي إلا بالحدث لنواقض الوضوء ولو طلع الوقت، يأخذ حكم الوضوء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان موضع قضاء الحاجة موضوعا تجاه القبلة فما العمل في هذا؟
إذا كان داخل بنيان فلا حرج في ذلك إن شاء الله، أما إذا كان في فضاء فلا يجوز، فلا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يغمض عينيه في الصلاة ليتحقق عنده الخشوع في صلاته، فهل الصلاة صحيحة؟
الصلاة صحيحة، والإغماض العينين مكروه، كراهية تنزيه، وإذا عمله للحاجة كأن يكون أمامه ما يشغله ويغمض عينه عن الشواغل فلا بأس، أما إغماض عينه للخشوع فهذا أخشى أنه يتطور عليه ويزيد عليه ويصير عنده وسواس، يترك هذا الشيء. نعم. ينظر إلى موضع سجوده، لا ينظر إلى أمامه، ينظر إلى موضع سجوده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم البيع والشراء بعد الأذان للفروض الخمسة؟
هذا ورد في الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا باع واشترى بعد الأذان الثاني للجمعة البيع غير صحيح لأنه منهي عنه، أما في الفروض الخمسة فيصح البيع، البيع يصح، لكن لا يفوت صلاة الجماعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه في بيان عقيدة السلف، قال: وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان السلف الصالح وأتباعهم من الأئمة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل، كان هناك طائفتان مخالفتان للسلف في هذا، طائفة الأولى طائفة المعطلة الذين ينفون عن الله أسماءه وصفاته بحجة نفي التشبيه عن الله والتنزيه لله، وطائفة غلت في الإثبات حتى شبهت الله بخلقه، حتى شبهت الله جل وعلا بخلقه، وهم المشبهة والممثلة، وكلا الطائفتين مخالفتان للمنهج الصحيح، فالسلف ردوا عليها على الطائفتين، طائفة الممثلة الذين غلوا في الإثبات، وطائفة المعطلة الذين غلوا في التنزيه، وبينوا منهج الاعتدال بين الطائفتين، وهو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله خلافا للمعطلة، مع نفي التشبيه عن الله جل وعلا خلافا للمشبهة، وذلك لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه والتمثيل، قوله هو السميع البصير هذا رد على المعطلة الذين نفوا السمع والبصر وسائر الأسماء والصفات، فأهل السنة والجماعة يردون على الطائفتين الغاليتين، الغالية في التنزيه والغالية في الإثبات، ويدعون إلى الاعتدال وموافقة الكتاب والسنة، هذا هو المنهج
السليم والصراط المستقيم في هذا وفي غيره. نعم.
وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات.
على الطائفتين، النفاة هم المعطلة، والذين يشبهون الله بخلقه هم الممثلة. نعم.
كقول نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ولا تشبيها.
هذا قول نعيم بن حماد الخزاعي المروزي، وهو شيخ الإمام البخاري في العقيدة، شيخه في العقيدة أخذ عنه ذلك. قال رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه يثبت لله ما نفاه عن نفسه وهو التشبيه، وهذا كفر بالله عز وجل. من شبه الله بخلقه فقد كفر بالله عز وجل، ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه وقد كفر، لأنه أيضا مكذب لله عز وجل. الله يثبت لنفسه هذه الأسماء والصفات وهذا ينفيها، هذه محادة لله عز وجل وهذا كفر. وأما الوسط فليس ما سمى الله ووصف به نفسه تشبيها، ليس بذلك تشبيه، هذا هو المنهج المعتدل الصراط المستقيم، ليس فيما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله تشبيه كما يظنه المعطل، ولا يدل على التشبيه كما يقوله الممثلة، للفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. كلا الطائفتين لم تقدر الله حق قدره، بل قاسوه بخلقه، تعالى الله عن ذلك، قاسوه بعقولهم، حكموا عقولهم فضلوا وأضلوا، وهذه نتيجة من اعتمد على عقله أو اعتمد على أهل الضلال وأخذ عنهم عقيدته، يقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء، إما مبتدئا وإما مقلدا، وكلا الأمرين لا يجوز. الواجب على المسلم أن يتبع أهل الحق وأهل الاستقامة، الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الذين جاءوا من بعدهم، أئمة أهل الحديث وأهل الاستقامة، ويسير على منهجهم ولا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة إلى أقوال من خالفهم، مهما تزيى بالعلم وتفنن في المعلومات، فإنه ليس العبرة بكثرة العلم. اليهود والنصارى عندهم علم، ولكن العبرة بالاستقامة، العبرة بالاستقامة على العلم ولزوم المنهج السليم، وإلا فكم من عالم وهو ضال، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الله جل وعلا يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به كاليهود، ولا الضالين وهم الذين يعملون على غير علم، على جهل وضلال وتعالم، وهم النصارى، وفي مقدمتهم النصارى، وكل من عبد الله من أهل البدع والخرافات على غير دليل من الكتاب والسنة فإنه من الضالين، ومن لم يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليهم، ومن عمل بعلمه فهو من الذين أنعم الله عليهم. نعم.
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل.
إذا رأوا الرجل هو نفي التشبيه لا مطلوب، الله نفاه عن نفسه ليس كمثله شيء، لكن الغلو في نفي التشبيه، الغلو الزيادة في نفي التشبيه حتى ينفي عن الله أسماءه وصفاته هذا الجهمي، هذا مذهب الجهمية، مذهبهم الغلو في التنزيه، وإنما ظلوا بسبب هذا، بسبب غلوهم في التنزيه إلى أن أخرجوا، إلى أن عطلوا أسماء الله وصفاته بحجة أن هذا من التنزيه لله عز وجل. الله وصف نفسه بذلك وأنت تقول لا هذا لا يليق بك يا الله، أنا أنزهك عن هذا، هل أنت أعلم بالله من الله جل وعلا؟ فالكتاب والسنة مملوءان من أسماء الله وصفاته وهؤلاء ينفونها، إذن القرآن باطل والسنة باطلة على زعم هؤلاء، نسأل الله العافية. نعم.
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم.
نعم، كل من بالغ في التنزيه حتى نفى الأسماء والصفات فإنه جهمي معطل. نعم.
فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا.
نعم. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، هم أتباع الجهم بن صفوان، سموا بالجهمية نسبة إليه، ومذهبه نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، وهو أخذه عن الجعد بن درهم، عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم نقله عن طالوت اليهودي، وطالوت نقله عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فمذهب الجهمية منحدر عن اليهود، فهم تلاميذ اليهود في هذا، هؤلاء هم الجهمية. وأما المعتزلة فهم أتباع واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله، لما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة هل هو كافر؟ قال لا، هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. فقام هذا الرجل واصل بن عطاء من الحلقة وقال أما أنا فأقول ليس بمؤمن وليس بكافر، هو في المنزلة بين المنزلتين، فأحدثوا هذه الفرية وهي المنزلة بين المنزلتين، وهي أصل من أصولهم، منزلة بين المنزلتين، وهو أن يكون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ليس بكافر ولا مؤمن. وليس في الدنيا إنسان ليس بكافر ولا مؤمن، اللهم إلا المجانين الذين ليس لهم عقول، لا بد أن يكون الإنسان إما كافر وإما مؤمن، وقد يكون مؤمنا كامل الإيمان وقد يكون مؤمنا ناقص الإيمان، المهم أنه مؤمن. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذه منزلة اخترعوها هم ما له وجود في الإسلام، لذلك سموا بالمعتزلة، هذا من ناحية مرتكب الكبيرة. أما مذهبهم في الأسماء والصفات فقد أخذوه عن الجهمية، أخذوه عن الجهمية وتبنوا مذهب الجهمية وصاروا معطلة، صاروا معطلة. نعم.
فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء،
بناء على أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه في رأيهم، فمن أثبت الأسماء والصفات فهو مشبه على قاعدتهم الباطلة. والله جل وعلا أثبت والرسول أثبت الأسماء والصفات، هل الرسول مشبه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم مشبه وهو قد أثبت لربه الأسماء والصفات؟ نعم.
حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه بذلك.
نعم، منهم من غلا في الإنكار حتى رمى الأنبياء بذلك بالتشبيه، لأن الأنبياء جاءوا بإثبات الأسماء والصفات، قالوا إذن هم مشبهة، وصفوا الأنبياء بأنهم مشبهة، وهل بعد هذا الكفر كفر؟ نعم.
حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة ابن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال: ينزل ربنا.
نعم، فهؤلاء الأنبياء الثلاثة عند ثمامة بن الأشرس مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وعندهم أن الإنسان لا يهتدي بنفسه، عندهم أن الإنسان يهتدي بنفسه ويخلق فعل نفسه مستقلا عن الله جل وعلا، وليس لله دخل في هدايته أو إضلاله، لأنهم ينفون القدر، لأنهم ينفون القضاء والقدر. فموسى عليه السلام عندهم أنه مشبه، هذا موسى. ونعم،
وعيسى
حينما قال يخاطب ربه عز وجل: تعلم إن كنت قلته، لأن الله قال له أن قال الله يا عيسى بن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لأن النصارى غلوا في المسيح وأمه حتى جعلوهما إلهين، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، هذا تنزيه لله عز وجل أن يكون له شريك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فالألوهية حق لله جل وعلا ليست حقا لغيره. ثم قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت لله العلم، وهم عندهم أن إثبات العلم وسائر الأسماء والصفات أنه تشبيه، إذن فعيسى مشبه لأنه أثبت لربه العلم المحيط الذي يعلم ما في النفوس وما في الضمائر والقلوب. نعم.
ومحمد حيث قال: ينزل ربنا.
ومحمد عليه الصلاة والسلام حيث قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهم ينفون النزول وأفعال الله جل وعلا، ينفون هذا وينفون العلو، ينفون العلو لأن النزول يدل على العلو، وينفون أفعال الله لأن النزول فعل من أفعال الله جل وعلا اللائقة بجلاله، قالوا هذه من خصائص المخلوقين، فمحمد شبه الله بالمخلوقين، هذا وجه قولهم قبحهم الله، وكفى بهذا شناعة في الكفر والضلال والعياذ بالله. نعم.
وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة.
نعم، هم يسمون كل من أثبت الأسماء والصفات مشبه بناء على مذهبهم أن هذه الأسماء والصفات تقتضي التشبيه، فمن أثبتها فهو مشبه، وإذا كان الأنبياء لم يسلموا منهم فكيف يسلم مالك والإمام أحمد الشافعي وإسحاق بن راهويه وغيرهم من الأئمة كيف يسلمون، كيف يسلمون من هذا الذم الشنيع منهم. نعم.
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه.
نعم، أهل البدع المحدثة، سواء بدع في العقيدة كالشرك بالله ونفي الأسماء والصفات وغير ذلك، هذه بدع في العقيدة، أو البدع في العبادات كإحداث عبادة لم يأتي عليها دليل من الكتاب والسنة، كل من خالف هؤلاء المبتدعة فإنهم يلقبونه بألقاب شنيعة ينفرون الناس عنه، وهذه عادة أهل الباطل في كل زمان ومكان، يلقبون أهل الحق بألقاب شنيعة لينفروا عنهم، لينفروا عنهم الناس، ولئلا يؤخذ عنهم العلم من أجل أن يصرفوا الناس إليهم، هم يسممون أفكارهم ويغسلون أدمغتهم، هذه طريقة أهل الباطل قديما وحديثا في زماننا هذا. نعم.
وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد.
افتراه يعني كذب من كذبه وافترائه، ولا فلا أصل لهذه الألقاب، لا أصل لهذه الألقاب، وإنما افتروها لأجل التنفير من أهل الحق، تنفير من الحق وأهله، وهذا موروث عند أهل الباطل الآن، يلقبون أهل الحق بألقاب، أهل الحق والاستقامة والاعتدال يلقبونهم بأنهم غلاة وأنهم متطرفون. ونعم، الغلو والتطرف هذا مذموم، لكن هذا الغلو والتطرف المخالف للحق الخارج الزائد عن الاستقامة، أما الاستقامة على الحق والاعتدال فيه ليس هذا تطرفا، هم يريدون أن الناس ينسلخون من الدين وينساحون، ما يكفيهم الاعتدال، يريدون أن يردوا على التطرف والغلو، ولكن يزيدون في هذا ويستغلون الفرصة، لأنهم هم في الأصل ضائعون فيريدون أن الناس يضيعون معهم ويتركوا الدين ويتركون التمسك بالدين ليخلو لهم الجو وينالوا شهواتهم المحرمة وأغراضهم الباطلة، لأن وجود أهل الاعتدال يمنعهم من هذه الأمور، فهم يلقبون أهل الحق بأنهم غلاة ومتطرفة، كل من تمسك بالدين فإنه متطرف، وكل من تحلل من الدين فإنه منفتح ومتفتح وفاهم للوضع إلى آخر ما يقولون، وإنه متسامح، يسمونه متسامح والتسامح، هذا موجود تقرأونه في الصحف والمجلات الآن تسمعونه، هذا منحدر من ميراث من قبلهم من خصوم أهل الحق، ويقولون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه تدخل في شؤون الآخرين، حبس للحريات، يقولون كذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سبب سلامة الأمة من الهلاك، إنه تدخل في شؤون الناس، وأنه مصادرة للحريات، يريدون الحريات في الباطل، يريدون الحريات للباطل، وأنه لا ينكر على الزاني والسارق وشارب الخمر، ولا ينكر على آكل الربا، ولا ينكر على أحد، هذا تدخل، هل والناس بهواهم لا تدخلون، إذن ما فائدة الكتاب والسنة، وما فائدة الدولة الإسلامية، وما فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود؟ ما لها فائدة إذن؟ هذا تدخل. خلوا الناس على ما هم عليه، يعيشون كالبهائم بل أسوأ من البهائم، يضيعون أخلاقهم ودينهم وعقيدتهم وينسلخون، وهذه هي الحرية عند هؤلاء. ويسمون الولاء والبراء كره للآخر، يسمونه كره الآخر، هذا باطل، هذا التعميم باطل. الآخر ما يكره مطلقا، الآخر المسلم هذا يوالى ويحب في الله عز وجل لأنه من أولياء الله، أما الآخر الكافر هذا يعادى ويكره لأن الله يكرههم ويبغضهم، فنحن نبغضهم ونكرههم لأن الله يكرههم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فنحن نعادي من عاد الله، والله جل وعلا يقول فإن الله عدو للكافرين، عدو للكافرين، فنحن نعاديهم لأنهم أعداء الله. فالآخر فيه تفصيل، وهم يريدون التلبيس على الناس.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا
يستوى بالنسبة لله ليس إلا للعرش، ما ورد أن الله استوى على الأرض أو استوى على الجبل أو استوى، إنما اضطرد السياق في القرآن استوى على العرش، كل الألفاظ 7 آيات من القرآن طردت كلها بلفظ واحد استوى على العرش، هذا خاص بالله جل وعلا، وهو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا ورد أن الله استوى على الجبل أو استوى على الشجرة أو استوى على كذا أبدا. نعم.
وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية،
يوصف بأنه العلي العظيم، علي الذات وعلي القدر وعلي القهر، لأن العلو له 3 معاني: علو الذات فوق مخلوقاته، وعلو القدر، وعلو القهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه 3. أما الخلف فيثبتون العلو بنوعيه فقط، علو القهر وعلو القدر، وينفون علو الذات، ينفون علو الذات. نعم.
وأن الله سبحانه يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا يوصف
وليس الحق، ليس العلو المجازي ولا الحق ولا الفوقية المجازية، فوق عباده بقدره أو بقهره هذا مجاز عندهم، حقيقة فوقهم بذاته، فوقية حقيقية. نعم.
ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا.
ولا يوصف بالتحتية، أن الله تحت، الله فوق مخلوقاته، ولا جاء في لفظ ولا في حديث حتى ولا مكذوب أن الله تحت عباده أو أسفل عباده، ما ورد هذا. نعم.
ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف.
القرآن على ما هو عليه من غير تحريف ولا مجاز كما يقولون، بل هو على حقيقته، على حقيقته، لأنه بلسان عربي مبين، واللسان العربي له اتساع، له اتساع لا يعلمه إلا المتضلعون في اللغة العربية، أو الذين كان سليقتهم العربية ونشأوا عليها كالعرب الأوائل، العرب الأوائل سليقتهم عربية، ما دخلوا معاهد ولا كليات ولا مثل شعراء الجاهلية، سليقتهم كذا، عربية فصحى. نعم.
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه.
وهذه مسألة قد يتوهمها بعض الأهل الباطل ويقولون إذا قلتم إن الله في السماء فمعناه أن الله محتاج إلى السماء، وإذا قلتم أن الله فوق العرش فمعناه أنه محتاج إلى العرش من أجل أن يحمله، أن يحمل العرش رب العالمين. كهكذا يشبهون على الناس. ونقول أبدا هذا لا يلزم. الله في السماء، إن أريد بالسماء العلو فإن في على حقيقتها، في السماء يعني في العلو، وإن أريد في السماء السماوات المبنية السبع الطباق فمعنى في السماء أي فوق السماء وعلى السماء، لأن في تأتي بمعنى على في اللغة، تأتي في بمعنى على في اللغة العربية الفصحى. سيروا في الأرض، هل معناه أنكم تدخلون بسراديب في الأرض أو تسيرون فوقها؟ فوق الأرض، ففي بمعنى على. ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل معنى هذا أنه أدخلهم في جذوع النخل أو أنه صلبهم فوقها فوق الجذوع وعليها على الجذوع؟ فاللغة العربية واسعة، ما أحد يتكلم فيها بدون أنه يحيط بمعانيها ويلم بأطرافها. نعم. فمعنى في السماء أنه في العلو سبحانه وتعالى، أنه في العلو حقا على حقيقته، وليس معناها أن السماء تقله يعني ترفعه سبحانه أو تظله أنه داخل في مخلوقاته، وأن السماء فوقه أو العرش فوقه، حاشا وكلا، فالله لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، ليس حالا في مخلوقاته وليست مخلوقاته حالة فيه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولهذا قال السلف بائن من خلقه، بائن بائن من خلقه، لأجل أن يرد على هؤلاء الذين يقولون يلزم أن الله في السماء أنه داخل السماء، وأنه فوق العرش أن العرش يحمله ويقله. كيف يقله العرش وهو رب العالمين أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء؟ بل إن العرش هو المحتاج إلى الله جل وعلا، فالله هو الذي يحمل العرش. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو الذي يمسك السماوات والأرض، وليست السماوات تمسكه سبحانه وتعالى، وهو غني عن مخلوقاته، عن السماء وغيرها وعن العرش وغيره، غني عنه. والعكس هو الصحيح، أن العرش محتاج إلى الله والسماوات محتاجة إلى الله أن يصلحها ويحملها ويحفظها، فهي المحتاجة والله غني عن مخلوقاته. نعم.
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره،
لأنه لم يقله أحد، لأن هذا الكلام لم يقله أحد، إنه في السماء يعني إن السماء تحويه وأنه في داخلها. نعم.
وضال إن اعتقده في ربه.
نعم. وضال إن اعتقد هذا في حق الله، أن في السماء ما نقله عن غيره، لكن هو اعتقده في حق الله، أن معنى في السماء أنه داخل السماء، اعتقد هذا، هذا ضلال، هذا عقيدة باطلة. إن نقله فهو كاذب، وإن اعتقده فهو ضال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحد.
يقول الشيخ تقي الدين على سعة اطلاعه وسعة علمه يقول ما سمعنا أحدا، ما سمعنا أحدا يقول هذا القول. نعم، وهو من هو في علمه وفي اتساع ارتباطه بالعلماء وأخذه عنهم، يقول ما سمعت أحد يقول هذا الكلام ولا قرأته لأحد. نعم،
وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ.
نعم،
ولا رأينا أحدا نقله عن ولا رأينا أحدا نقله عن أحد.
نعم،
ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا.
نعم، لو سئل أي واحد من المسلمين حتى من العوام، لو سألت العامي هل تعتقد أن الله في السماء أنه داخل السماء وأن السماء فوقه وتحويه، قال هذا شيء لم يرد في بالي ولم أتصوره أبدا. نعم،
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه.
ثم من التكلف أنه يجعل شيء ظاهرا لللفظ والمسلمون قاطبة وعلماءهم خاصة لم يفهموا هذا الشيء، هذا من الكذب. نعم،
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله.
بل نعم، يتوهم شيء ثم يريد أنه يأول اللفظ لينفي هذا الشيء الذي توهمه، يريد أن يغير كلام الله من أجل فهمه هو، هذا لا يجوز. الواجب العكس، أن تغير فهمك ليوافق كلام الله سبحانه وتعالى. أما أن تغير كلام الله وتؤوله من أجل أن يوافق فهما فهمته وأنت مخطئ فيه وضال فيه، فهذا لا يجوز أبدا. الواجب العكس، أن الأفهام تخضع لكلام الله، ما أقره كلام الله فهو صحيح وما خالفه كلام الله فهو باطل. نعم،
بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو.
كما سبق أن قلنا إن أريد بالسماء العلو فإن في على بابها ظرفية، في السماء يعني في العلو، وإن أريد بالسماء السماء المبنية السماوات السبع والعرش فالمراد في أنها بمعنى على، في السماء يعني على السماء. ولهذا الشواهد من اللغة كما ذكرت لكم. نعم،
إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل.
أي نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء، هذا كما في القرآن آمنتم من في السماء، أي الله جل وعلا في السماء يعني في العلو، ليس معناه أنه داخل السماء. نعم،
وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه.
إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض كما في القرآن، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي أصغر من العرش، هو بالنسبة للعرش كالحلقة في أرض الفلات، أصغر من العرش، العرش أعظم منه، والعرش هو أعظم المخلوقات، وهو بالنسبة إلى الله صغير، بالنسبة إلى الله مخلوق صغير، فكيف يكون الله محتاجا إلى هذا المخلوق الصغير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى؟ فليس معنى استوائه على عرشه أنه محتاج إلى العرش، ليس معنى، وإنما معناه العلو، العلو فوق مخلوقاته، فوق العرش وغيره، فوق جميع المخلوقات. نعم،
وقد قال سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل.
هذا بيان لأن في تأتي بمعنى على. نعم.
وقال تعالى: فسيروا في الأرض.
نعم.
بمعنى على ونحو ذلك.
يعني سيحوا في الأرض يعني على الأرض. سيروا في الأرض يعني على الأرض. لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، فتأتي فيه بمعنى على. نعم. فيكون الله في فوق مخلوقاته يعني على على مخلوقاته، في السماء يعني على السماء، إذا أريد بالسماء السماوات المبنية. نعم.
قال تعالى: فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا.
نعم، هو كلام عربي، في السماء على السماء أو في العلو، كلام عربي حقيقة في أصل الوضع، وليس مجازا منقولا من المعنى الأصلي إلى معنى آخر كما يقوله هؤلاء الذين لا يفهمون اللغة أو يغالطون ويريدون التضليل. الواجب أن يبقى كلام الله على ما هو عليه، ولا يؤول ويحرف عن مدلوله بناء على الأهوى والأفهام والجهالات. نعم.
وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف. وأن
نعم. من عرف معاني حقائق معاني الحروف في اللغة العربية. أما الإنسان الذي ليس متمكنا من اللغة العربية فيخفى عليه هذه الأسرار وهذه الأمور، فلذلك ما خالف فهمه قال هذا مجاز وليس حقيقة، أنه يظن أن هذه الألفاظ إنما هي على حسب فهمه فقط، ولا يدري أنها معاني ما درى عنها ولا عرفها. نعم.
وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة.
متواطئة يعني متفقة في اللفظ والمعنى، لا مشتركة، والمشترك هو المتفق في اللفظ المختلف معنى، ومثلوا له بالعين، هذا مشترك لفظي مختلف في المعنى وإن اتفق لفظه. العين تطلق على الذهب، وتطلق على العين الباصرة، عين الإنسان والحيوان، وتطلق على العين الجارية النابعة من الأرض تسمى عين، فهو لفظ مشترك متفق اللفظ ومختلف المعنى، هذا هو المشترك في اللغة. نعم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإن الله تلقاء وجهه، فإن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه الكريم قبل وجه المصلي إذا قام في الصلاة يناجيه ويدعوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم فلا تلتفتوا. إذا صليتم، إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. يعني أنت لو تخاطب واحد من الناس أو من الملوك ثم تصد عنه، ألا يعتبرك أنك قد أسأت في حقه؟ هو مقبل عليك متجه إليك وأنت تصد عنه، هذا عيب في الأخلاق. هذا بالنسبة للمخلوقين، فكيف بالخالق الذي نصب وجهه إليك وأنت تناجيه وتدعوه ثم تلتفت عنه؟ قيل الالتفات بالوجه، وقيل الالتفات بالقلب بالهواجس بالهواجس والأفكار. فإذا دخلت في الصلاة فأقبل على الله بقلبك وفكرك وجميع حواسك، لأنك أمام رب العالمين، أمام رب العالمين. لو وقفت، ولله المثل الأعلى، أمام ملك من الملوك، ماذا يكون شعورك وأنت أمامه؟
هل تلتفت عنه وتصد عنه؟ هل تبصق أمامك؟ هل تبصق أمامك والملك أمامك؟ قد يقتلك لأنك استهنت به. هذا بحق المخلوق، كيف بحق الخالق سبحانه وتعالى؟ الواجب أن المصلي يعظم قدر الصلاة ويعلم من هو واقف بين يديه فيخشع له سبحانه وتعالى ويقبل عليه حتى يقبل منه دعاءه ويقبل منه صلاته، ولا يكون معرضا عن الله واقف بجسمه لكنه منصرف عن الله بقلبه أو بوجهه أيضا. فهذا فيه الأدب مع الله جل وعلا في الصلاة. هذا من الناحية المعنوية. من الناحية الحقيقية كما مر في المعية، الله قبل وجه المصلي حقيقة لا مجازا، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، هو فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، والله على كل شيء قدير، فهو قريب في علوه علي في دنوه، الظاهر والباطن، هو الظاهر والباطن، الظاهر فوق مخلوقاته والباطن القريب من عباده سبحانه وتعالى، قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت لا تنادي غائبا، وإنما تنادي مقبلا عليك، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم ما في قلبك. تصور هذا في الصلاة حتى تخشع فيها وتطمئن وتتلذذ فيها، تتلذذ في صلاتك. نعم. الشيء الحاصل أنه ليس معنى أن الله قبل وجه المصلي أنه مع المصلي وأنه مخالط له، أنه مخالط له، وإنما معناه أنه فوق السماوات وهو قبل وجه المصلي، كما أنه فوق السماوات وهو معنا أينما كنا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معية، معية علم وإحاطة واطلاع. نعم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره،
فلا يبصق قبل وجهه، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم المصلي إذا بدره البصاق إن كان في غير المسجد يبصق عن يساره، وإن كان في المسجد يبصق تحت، يبصق في منديله أو في كمه، يبصق في كمه أو في منديل معه ويفركه ويدخله في جيبه أو في، أما أنه يبصق أمامه في الأرض هذا حرام ولا يجوز. نعم.
الحديث حق على
إن كان في غير المسجد، فإما أن يبصق عن يساره أو يبصق تحت قدمه، هذا في غير المسجد. ما إذا كان في المسجد فلا بد أن يبصق في شيء معه من منديل أو طرف كمه أو طرف ثوبه ويفركه. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين لأصحابه ماذا يعملون إذا كانوا في المسجد، أخذ طرف ثوبه عليه الصلاة والسلام وتفل فيه ثم فركه وقال: أو هكذا. نعم.
الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي،
وهو فوق العرش وهو قريب من عباده، وهو فوق العرش وهو مع عباده، كل حقيقة على ظاهرها بالنسبة لله جل وعلا. نعم.
بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر فكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه.
هذا بالنسبة للمخلوقات، ولله المثل الأعلى. لو أنك تناجي السماء وهي فوقك وهي أمامك أيضا، هي أمامك وفوق، الشمس أمامك وفوقك في السماء، القمر، هذه مخلوقات. فإذا صدق هذا في المخلوقات ففي حق الخالق من باب أولى. ولهذا نهي أن الإنسان يتبول أو يتغوط تجاه القبلة، تجاه القبلة اتجاه الكعبة المشرفة. نعم.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين:
مخليا به يعني من غير مزاحمة، مخليا به يعني من غير مزاحمة. بل عاد أن الناس لبغوا يطلعون على شيء واحد تزاحمون عليه لأنه خفي، الواحد وهم كثيرين يحصل عليه زحام. هذا بالنسبة للمخلوقات، ما بالنسبة للخالق فهو واحد سبحانه، وكل يراه وهو في مكانه من غير زحام. كيف يتصور هذا؟ واحد ويراه كل الناس وكل في مكانه في المشرق أو في المغرب من غير زحام. نعم، مثال ذلك الشمس، الشمس والقمر الناس يرونها وهم في أمكنتهم، هل هم يتزاحمون بيشوفون القمر أو بيشوفون الشمس؟ ما يتزاحمون، كل يشوفه وهو على راحته وفي سعته وفي مكانه. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل: إنكم سترون ربكم، يعني يوم القيامة، كما حقيقة، رؤية حقيقية، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا دون، ليس دونها سحاب، من غير أن تضارون في رؤيته أو تضامون في رؤيته، فلا يحصل زحام ولا يحصل إشكال كما يحصل في الأشياء الخفية، الناس يزدحمون عليها ليروها. أما الله جل وعلا فإنه لا يحصل زحام لأهل الجنة حينما يرونه، بل كل يراه وهو في منزله وهو في مقامه، لأنه عال فوق مخلوقاته، والشيء العالي يراه الناس بدون زحام. وإذا أمكن هذا في المخلوقات ففي حق الخالق من باب أولى. وليس هذا من تشبيه الشمس والقمر بالله، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، هذا من تشبيه الرؤية. ولهذا قال: كما ترون، كما ترون، تشبيه الرؤية بالرؤية، ترى الله كما ترى القمر، وليس تشبيها للمرء بالمرء. نعم.
ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، لكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به.
مخليا به يعني من غير مزاحمة، من غير مزاحمة ولا مضارة. نعم. لا تضارون، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. نعم.
فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مثال توضيحي للرؤية، رؤية الله من غير زحام، كما ترى الشمس بدون زحام والقمر بدون زحام والنجم بدون زحام، فكذلك من باب أولى أن أهل الجنة يرون الله من غير أن يتزاحموا على رؤيته. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرء مشابها للمرء.
الله لا يشبه شيء للشمس ولا القمر، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية فقط. لما سأله أبو رزين العقيلي: كيف نراه وهو واحد ونحن جميع، يعني جمع كثير، ضرب له هذا المثل المزيل للإشكال، أنه إذا أمكن هذا في المخلوقات ففي حق الخالق وهو أعظم وأجل من باب أولى. نعم.
فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه، كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا.
نعم.
ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد.
نعم. ولذلك السلف الصالح ما حصل عندهم إشكال في القرآن والسنة وآيات الصفات وأحاديث الصفات، أقروها كما جاءت ولم تشكل عليهم لقوة إيمانهم وتمكنهم من اللغة العربية التي خوطبوا بها. إنما جاء الإشكال لما دخل في الإسلام أجانب لا يعرفون اللغة العربية ولم يتمكنوا من فقهها، فحصل عندهم إشكالات لجهلهم باللغة العربية ومضامينها ومدلولاتها وسياقاتها. نعم.
واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد.
هذه مسألة المفوضة، مسألة المفوضة، لأن نفاة الصفات على قسمين: مؤولة ومفوضة. المؤولة فسروها بغير تفسيرها، هذا تأويل. المفوضة أقروا بألفاظها وجحدوا معانيها، ما فسروها، قالوا نكلها إلى الله سبحانه وتعالى، نكل معانيها إلى الله، نؤمن بألفاظها ونقول الله أعلم بمراده، فنتركها ولا ندخل في تأويلها. هؤلاء يقال لهم المفوضة، معناها أنهم يشتركون مع الأولين في أنها ليست على ظاهرها، يشتركون مع المؤولة أنها ليست على ظاهرها، وإنما المؤولة فسروها وهؤلاء توقفوا، والجميع ينفي أن تكون على ظاهرها. أما أهل السنة والجماعة فأقروا بها على ظاهرها ولم يؤولوها ولم يفوضوها، بل فسروها بمقتضى ما نزلت به من اللغة العربية، الفصيحة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنها على ظاهرها وعلى معانيها وليست مجازا وليست مفوضة إلى الله. لو كانت مفوضة إلى الله معناها أن الله خاطبنا بما لا نفهم معناه، خاطبنا بألغاز وأحاجي، تعالى الله عن ذلك. الله أمرنا أن نتدبر القرآن كله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يدبروا القول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أمرنا بتدبر القرآن كله، ولو كان فيه شيء ليس على ظاهره لم يأمرنا بتدبره، لأن هذا تكليف ما لا يطاق، ثم لا نستفيد أيضا من القرآن، يبقى شيء من القرآن لا نستفيد منه، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المفوضون. والمصيبة أنهم قالوا إن هذا مذهب السنة، هم لو اقتصروا على أنفسهم وقالوا هذا ما عقيدتنا والتفويض هان الأمر، لكن يقولون هذه عقيدة السلف، السلف لم يفهموا معانيها ولم يؤولوها، بل فوضوها إلى الله. ولهذا قالوا كما في أول الكتاب عقيدة السلف أسلم، لأنهم لم يدخلوا في تأويلها، وعقيدة الخلف أحكم، لأنهم فسروها وبينوها، فهم أحكم وأكثر علما من المفوضة. هكذا يقولون عقيدة السلف أسلم، وهي عدم الدخول في تأويلها، وأنهم فوضوها إلى الله وعقيدة الخلف المؤولة أحكم، أحكم يعني من الإحكام والإتقان، هي أتقن من عقيدة السلف لأنهم فسروها ووضحوا معانيها ولم يتركوها مبهمة بزعمها. هذه قضية. الشيخ تقي الدين رحمه الله هنا يقول أنا اطلعت على كتب كثيرة ما وجدت فيها حرف واحد يدل على أن السلف يقولون بهذا القول أنها تفوض إلى الله، ما وجد شيء يثبت هذا أن السلف فوضوها. نعم.
واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد،
ظاهرها غير مراد، وهذا فيه تفصيل سيذكره الشيخ. نعم.
وهذا لفظ مجمل.
أي نعم، لفظ مجمل. ظاهرها الذي تبادر لك غير مراد، أو ظاهرها الذي تدل عليه حقيقة غير مراد. فإن كان المراد بقولك ظاهرها غير مراد الظاهر الذي فهمته أنت، هذا نعم غير مراد وأنت غلطان. أما إن كنت تريد أن المراد ظاهرها الذي تدل عليه أنه غير مراد فهذا باطل، بل هي على ظاهرها، والله جل وعلا يعني بها مدلولاتها ومعانيها حينما أنزلها، فهي مرادة لله جل وعلا. قولك أنه غير مراد هذا كذب على الله جل وعلا، لأن معناه أن الله يخاطبنا بشيء لم يرده ولم يبينه لنا. نعم.
وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين
الذي ظهرت له، الذي ظهر له أنها أنه توافق صفات المخلوقين في الحقيقة والمعنى، ولذلك توقف عنها وقال غير مراد. نقول هذا الكلام صحيح، ظاهرها اللي فهمته غير مراد، لكن قولك إن هذا هو مراد الله بها هذا غلط، نسبتك هذا إلى الله هذا غلط، ونسبتك إياه إلى السلف غلط، ظاهرها مراد عند الله وعند خلقه، لكن أنت ما فهمتها، ما دمت ما فهمتها لماذا تحكم على الله وتحكم على خلقه أنهم لا يرون ظاهرها؟ نعم.
يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات،
يعني ما فهمه هو، أراد بالظاهر ما فهمه هو من نعوت المخلوقين. نعم.
نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه،
أنه مختلط بنا وأنه معك في المنزل اللي تصلي فيه أو المسجد. نعم.
وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك،
أنه مختلط بخلقه، هل ظاهرها عند هذا اللي يقول ظاهرها غير مراد؟ نقول هذا ما هو مراد صحيح، لكن ليس هذا هو ظاهرها، ظاهرها عندك أنت، وأما ظاهرها حقيقة فهو غير هذا. نعم.
فلا شك أن هذا غير مراد، ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث،
أن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، نقول غلط، ما هو بظاهر الآيات والأحاديث، وإنما هذا شيء ظهر لك أنت فقط. نعم.
لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع.
هذا الذي فهمه ليس هو ظاهر النصوص، ليس هو ظاهر النصوص، إنما ظاهرها عنده هو فقط. نعم.
اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق
في نفسه، يعني ظاهرها يعني الذي فهمته، إذا كان يريد ظاهرها الذي فهمته غير مراد هذا صحيح، أما أن يكون ظاهرها حقيقة هذا غلط. نعم.
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية.
أي نعم، فالأفهام تختلف، وكونك تقول هذا اللي ظهر لي وهذا اللي فهمته وهذا غير مراد، كيفك أنت فاهمك كيف. أما أنك تحكم على الناس تقول ظاهرها عند الناس جميع أنه غير مراد، الناس يختلفون في الأفهام، يختلفون في العلوم المدارك. نعم.
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر.
وكان الأحسن، نعم،
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر.
يعني نعم، هذا الظاهر عند هؤلاء فقط، نعم، وليس هو الظاهر في الحقيقة. نعم.
حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى.
وهذه المصيبة الآن اللي يقولون ينسبون إلى الله أحل كذا وحرم كذا، ما يقولون حسب فهمنا، يقولون الله أحل كذا أو الله حرم كذا، ينسبون إلى الله وهم مخطئون في فهمهم وينسبون فهمهم إلى الله، هذا المشكلة. أما يقول هذا اللي ظهر لي، هذا اللي اتضح لي أنها كذا، أنها حلال أنها حرام، هو فهمه بكيفه عاد أصاب وأخطأ، لكن كونه ينسبه إلى الله ويقول إن الله أحل كذا أو هذا هو الشرع أو هذا حكم الشريعة. نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم،
هذا المعنى الثاني. نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين.
أما إن كان مراده أن الظاهر الحقيقي للآيات والأحاديث أنه غير مراد، فهذا كذب، كذب على الله وكذب على السلف، كذب على الله أنه أراد هذا وكذب على السلف، نعم، أنهم يرون التفويض. نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ.
غير مراد هذا خبر إن الذي سبقت، نعم، تأخر الجواب الخبر. نعم.
غير مراد فقد أخطأ فيما نقله عن السلف،
أخطأ فيما نقله عن السلف، فإن السلف لم يقولوا هذا. نعم.
أو تعمد الكذب،
أو تعمد الكذب إذا كان أنه يعرف معناها ولكن قال أن السلف يرون غير هذا الرأي، هذا كذاب. نعم.
فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة.
نعم.
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف.
أي نعم، ينسبها. نعم.
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها،
ولذلك قالوا طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف الأعلم وأحكم، والعكس هو الصحيح أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأن الحكمة لا تكون إلا بالعلم، لا تكون أحكم إلا إذا كانت أعلم. نعم.
ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف.
السلف لم يقولوا بالتفويض أبدا في الأسماء والصفات، وإنما قالوا إنها على حقيقتها وعلى معانيها. نعم.
وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة،
فوق العرش حقيقة بذاته سبحانه. أما المؤولة فيقولون فوق العرش سلطانه، فوق العرش سلطانه، استوى على العرش يعني استولى، استولى على العرش. نعم.
علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية.
جاء في ترجمة الشيخ رحمه الله أنه كان لا يفسر الآية حتى يطالع 100 تفسير، لا يفسر الآية حتى يطالع 100 تفسير، فعنده اطلاع عظيم، اطلاع واسع. ويقول أنا ما وجدت في مطالعاتي أن السلف كانوا يفوضون الأسماء والصفات، كلام إنسان عنده خبرة ما هو بجزاف. نعم.
والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر.
نعم.
بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم.
السلف لا يؤولونها ولا يفوضونها، وإنما يثبتونها على مدلولها وحقيقتها، هذا مذهب السلف. أما اللي يقولون إن السلف يؤولون أو يقولون إنهم يفوضون فقد كذبوا عليهم ونسبوا إليهم ما هم منه أبرياء. نعم.
فللذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة. وما رأيت
نعم المثبتة للصفات يختلفون، منهم من يثبت الصفات كلها ومنهم من يثبت بعضها ويؤول بعضها، كالأشاعرة يثبتون 7 صفات أو 14 صفة يسمونها العقلية وينفون البقية ويقولون هذه خبرية أو سمعية. هؤلاء عندهم إثبات، عندهم نوع إثبات للصفات، خلاف الجهمية والمعتزلة فهم لا يثبتون شيئا من الأسماء والصفات، ومنهم من يثبت الأسماء والصفات كلها ولا يتوقف في شيء صح وثبت عن الله ورسوله. نعم.
بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه.
لأن الله أنكر التشبيه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، نفى عن نفسه المشابهة. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة، أنهم ينفون عن أسماء الله وصفاته مشابهة المخلوقين. نعم.
وينكرون على المشبهات الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات.
ينكرون على المشبهة وعلى المعطلة، لأن الله أنكر على الفريقين، فقوله ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. فالسلف يردون على الفرقتين والطائفتين. نعم.
وينكرون على المشبهات الذين يشبهون.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علو الأسماء والصفات داخل في علو الذات أو في علو القدر أو علو القهر؟
أشهى السؤال هذا. الله جل وعلا له العلو بجميع أنواعه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو عالم بذاته فوق مخلوقاته، بائن من خلقه، وهو أعظم من كل شيء، علو القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول المؤلف رحمه الله أن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش أنه لا يجوز التعبير بهذا اللفظ إلا لله؟
إن الله لم يذكر أنه استوى على شيء إلا على العرش. ابحث في القرآن وفي السنة ما تجد أن الله استوى على شيء إلا على العرش الذي هو أعلى المخلوقات فوق المخلوقات كلها. العرش هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها. ما ذكر الله أنه استوى على الأرض أو على الدابة أو على الجبل أو على نعم.
وهل يجوز أن أقول للمخلوق إنه استوى على السيارة أو على السرير؟
الله قال هذا، الله قال هذا. وتذكر نعمة إذا استويتم عليه تقول وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. تستوي على الفلك أو على الدابة يعني تركب عليها فوقها، تركب فوق. استوى على سوقه يعني الزرع، السنبل استوى على القصب يعني ارتفع عليه. الله ذكر في المخلوق أنه يستوي على الأشياء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في بمعنى على فيه؟
هو اللي قاله غيره، هذا في اللغة ويحكي لك اللغة العربية، هو بيقول هذا من عنده. نعم.
يقول وفي مقدمة كتابه التفسير ينفي تبادل حروف الجر وأن الفعل يضمن معنى فعل وليس الحرف يضمن معنى حرف.
إن كان هذا فهذه مستثنات، هذه المسألة مستثنات، مع أني لم أطلع على كلامها اللي تقول هذا، لكن إن كان هذا مستثنى هو في كل الحروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، احتج علينا أحد المعلمين الذين يرون أن في القرآن مجاز بقوله سبحانه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.
يا أخي، الإرادة لكل شيء بحسبه، فإرادة الجدار أن ينقض يعني مال إلى السقوط، مال إلى السقوط. فإرادة الإنسان شيء وإرادة الجدار شيء آخر، كل شيء له إرادة بحسبه. وهذا آفة الذين يقولون بالمجاز، ما يعرفون الإرادة إلا في الإنسان فقط، ما يعرفون الإرادة إلا في الإنسان، مع أن كل شيء له إرادة بحسبه. الجدار له إرادة، يريد أن ينقض يعني مال إلى السقوط، فالإرادة الميل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن اللغة العربية علم واسع غزير، وأن من الشروط الواجبة في المفتي أن يكون عالما بالقرآن وعلومه والسنة وعلومها واللغة وعلومها
حسب الإمكان، لازم يصير محيط بالعلوم كلها، لكن حسب الإمكان، ويفتي بما أدى إليه علمه واجتهاده، ويقول هذا اجتهادي وهذا رأيي، ولا يقول هذا حكم الله، ما يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا اجتهادي أو هذا الذي ظهر لي حسب علمه. نعم.
يقول وقد ابتلينا في هذا الزمن بكثرة المفتين، ومنهم كثير لا يرى وجوب المعرفة التامة والكاملة للغة العربية، فما توجيهكم حيال ذلك؟
أصلها أنت ما فهمت المراد بالإفتاء. الإفتاء عند الأولين المراد به الاجتهاد، الاجتهاد، فيقال المفتي بمعنى المجتهد المطلق. أما النوع الثاني من الإفتاء فهو النقل، ما هو باجتهاد، نقل، تنقل كلام عالم أو كلام إمام أو كلام مذهب من المذاهب، هذا نقل، ما هو باجتهاد منك. هذا تقول أنا رأيت كذا في الكتاب الفلاني أو فلان نقل عنه كذا وكذا، تنقل بأمانة، تنقل بأمانة، هذا نقل ما هو فتوى، تنقل عن غيرك. ففي فرق بين الفتوى وبين نقل الكلام، كلام أهل العلم، كلام الأئمة، فأنت تنقل ما يترجح لديك بالدليل، ما رأيت له دليل تنقله للمستفتي، وما لم تر له دليل فإنك تتوقف عنه. هذا اجتهاد خاص، اجتهاد في المذهب. أما الأول الذي يشترط له الإلمام باللغة والإلمام بالقرآن والإلمام بالسنة والإمام بالناسخ والمنسوخ والمطلق وإلى آخره، فهذا يراد به المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري والأئمة الكبار، الأئمة المجتهدون اجتهاد المطلق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين النفي المجمل والمفصل في صفات الله سبحانه؟
ما في نفي مفصل، النفي كله مجمل، ليس كمثله شيء، لا تضربوا لله الأمثال، النفي مجمل. أما الإثبات فهو مفصل، وهو السميع البصير العليم الحكيم، الإثبات مفصل، أما النفي فهو مجمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟
نعم، الإرادة أعم من المشيئة، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة دينية شرعية، أما المشيئة فلا تكون إلا كونية فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتفق الخوارج والمعتزلة والقدرية مع أهل السنة في تعريف الإيمان؟
نعم، الخوارج والمعتزلة، وش الثانية؟
والمعتزلة والقدرية.
المعتزلة هم القدرية، المعتزلة هم القدرية، يتفقون مع أهل السنة بتعريف الإيمان، لكن يغلون فيه، يقولون إن الإيمان يزول بزوال العمل كله، أما أهل السنة فيقولون العمل يختلف منه ما يزول الإيمان بزواله كالصلاة ترك الصلاة، ومنه ما ينقص الإيمان بزواله كالمعاصي التي دون الشرك ودون الكفر. فالفرق هو هذا، الفرق بينهم هو هذا، أنهم يقولون إن الإيمان يزول بزوال العمل مطلقا، هذا غلو. أما أهل السنة فيقولون فيه تفصيل، منه ما يزول الإيمان بزواله، من العمل ما يزول الإيمان بزواله، ومنه ما لا يزول بزواله لكنه ينقص. نعم، هم ما عندهم نقص، ما عندهم إيمان ناقص، يما إيمان كامل ولا كفر، هذا اللي عندهم، هم عندهم يما إيمان كامل ولا كفر، وهو أهلهم سلموهم من الآفات والمعايب، ومعناه أنهم حكموا على أنفسهم بالكفر والعياذ بالله. ما أهل السنة فيفصلون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله قبل وجهه قال معناه قرب وجهه، هل يعد هذا من التأويل؟
تقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجيب شيء من عنده، إن الله قبل وجهه، تجيب لفظ الحديث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص بحث عن وظيفة لمدة طويلة ولم يجد، ثم بعد فترة من الزمن عمل في بنك ربوي مضطرا لأنه متزوج ولديه أولاد، فما هو الرأي في هذا؟
الرأي عقب ما خلص وعقب ما اشتغل كان سأل قبل، أما ما دام اشتغل على ذمته، الله أعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي رجل وعليه كفارة قتل خطأ، فهل على ورثته إن لم يجدوا عتق رقبة أن يصوموا عنه ولا ينتقلوا إلى الإطعام؟
الإطعام ما فيه إطعام في كفارة القتل، ما فيه إطعام، هذه إلا خصلتان، إما العتق وإما الصيام، فإذا تبرعوا وصاموا عنه والتزموا بالتتابع، يصوم واحد مثلا شهر يصوم الثاني بعده مباشرة، يصوم الثاني بعده مباشرة الشهر الثاني، فلا بأس بذلك. نعم.
ويقول وإن كانوا أربعة فهل يجوز أن يصوم كل واحد منهم 15 يوما؟
أي نعم، لكن متتابع، صوم الأول 15، يصوم الثاني بعده مباشرة 15، يصوم الثالث مباشرة 15، يصوم الرابع 15، متتابع ما بينهم فواصل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة سقط جنينها وعمره شهران ونصف،
نعم،
فهل الدم الذي يخرج منها دم نفاس تدع معه الصلاة والصيام؟
لا، ما هو بنفاس، ما يكون نفاس إلا من 81 يوم فأكثر، إذا دخل في 40 الثالثة في طور المضغة، في طور المضغة 40 الثالثة، 81 يوم يبدأ التخليق والتفريق، فإن نزل دم بعد ذلك فهو نفاس، أما قبل 80 فهذا نزيف وليس نفاسا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟
يعني معبود، معبود في السماء والأرض، لأن الألوهية معناها العبودية، فالإله معناه المعبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول زوجتي ابتليت بالوسواس القهري في الوضوء والصلاة حتى كادت تجن من هذا الأمر، وهي الآن تطلب الطلاق بحجة أن تريحني من هذه الأمور، فما هي النصيحة في ذلك؟
بحجة إيش؟
بحجة أن تريحني من هذه الأمور.
عليك بالصبر، وعليها بالصبر والمعالجة، ويزول إن شاء الله هذا الشيء، يزول الوسواس، يزول المرض النفسي، يزول بإذن الله. أو إن كان إنه مس من الجن يعالج بالرقية والقراءة، وإن كان مرض نفسي يعالج عند الأطباء النفسيين، فلا تستعجلوا في هذا الأمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفتح على الخطيب يوم الجمعة إذا احتاج إلى من يصوبه في القرآن هل يعتبر هذا من اللغو؟
لا، يجوز للخطيب يكلم الحاضرين ولأحد الحاضرين أن يكلم الخطيب، يجوز هذا. نعم، لمستثنى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين القول بأن التيمم مبيح للصلاة والقول بأنه رافع للحدث؟
الفرق أنه إن كان مبيحا ينتهي بطلوع الوقت، ينتهي بطلوع الوقت، أما إن كان رافعا فإنه لا ينتهي إلا بالحدث لنواقض الوضوء ولو طلع الوقت، يأخذ حكم الوضوء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان موضع قضاء الحاجة موضوعا تجاه القبلة فما العمل في هذا؟
إذا كان داخل بنيان فلا حرج في ذلك إن شاء الله، أما إذا كان في فضاء فلا يجوز، فلا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يغمض عينيه في الصلاة ليتحقق عنده الخشوع في صلاته، فهل الصلاة صحيحة؟
الصلاة صحيحة، والإغماض العينين مكروه، كراهية تنزيه، وإذا عمله للحاجة كأن يكون أمامه ما يشغله ويغمض عينه عن الشواغل فلا بأس، أما إغماض عينه للخشوع فهذا أخشى أنه يتطور عليه ويزيد عليه ويصير عنده وسواس، يترك هذا الشيء. نعم، ينظر إلى موضع سجوده، لا ينظر إلى أمامه، ينظر إلى موضع سجوده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم البيع والشراء بعد الأذان للفروض الخمسة؟
هذا ورد في الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا باع واشترى بعد الأذان الثاني للجمعة البيع غير صحيح لأنه منهي عنه، أما في الفروض الخمسة فيصح البيع، البيع يصح، لكن لا يفوت صلاة الجماعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه في بيان عقيدة السلف، قال: وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان السلف الصالح وأتباعهم من الأئمة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل، كان هناك طائفتان مخالفتان للسلف في هذا. الطائفة الأولى طائفة المعطلة الذين ينفون عن الله أسماءه وصفاته بحجة نفي التشبيه عن الله والتنزيه لله، وطائفة غلت في الإثبات حتى شبهت الله بخلقه، حتى شبهت الله جل وعلا بخلقه، وهم المشبهة والممثلة. وكلا الطائفتين مخالفتان للمنهج الصحيح، فالسلف ردوا عليها على الطائفتين، طائفة الممثلة الذين غلوا في الإثبات، وطائفة المعطلة الذين غلوا في التنزيه، وبينوا منهج الاعتدال بين الطائفتين، وهو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله خلافا للمعطلة، مع نفي التشبيه عن الله جل وعلا خلافا للمشبهة، وذلك لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء هذا نفي للتشبيه والتمثيل، قوله هو السميع البصير هذا رد على المعطلة الذين نفوا السمع والبصر وسائر الأسماء والصفات. فأهل السنة والجماعة يردون على الطائفتين الغاليتين، الغالية في التنزيه والغالية في الإثبات، ويدعون إلى الاعتدال وموافقة الكتاب والسنة، هذا هو المنهج السليم والصراط المستقيم في هذا وفي غيره. نعم.
وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات.
على الطائفتين النفاة هم المعطلة، والذين يشبهون الله بخلقه هم الممثلة. نعم.
كقول نعيم ابن حماد القزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ولا تشبيها.
هذا قول نعيم بن حماد الخزاعي المروزي، وهو شيخ الإمام البخاري في العقيدة، شيخه في العقيدة أخذ عنه ذلك. قال رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه يثبت لله ما نفاه عن نفسه وهو التشبيه، وهذا كفر بالله عز وجل. من شبه الله بخلقه فقد كفر بالله عز وجل، ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه فقد كفر، لأنه أيضا مكذب لله عز وجل. الله يثبت لنفسه هذه الأسماء والصفات وهذا ينفيها، هذه محادة لله عز وجل وهذا كفر. وأما الوسط فليس ما سمى الله ووصف به نفسه تشبيها، ليس بذلك تشبيه، هذا هو المنهج المعتدل الصراط المستقيم، ليس فيما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله تشبيه كما يظنه المعطل، ولا يدل على التشبيه كما يقوله الممثلة، للفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. كلا الطائفتين لم تقدر الله حق قدره، بل قاسوه بخلقه، تعالى الله عن ذلك، قاسوه بعقولهم، حكموا عقولهم فضلوا وأضلوا، وهذه نتيجة من اعتمد على عقله أو اعتمد على أهل الضلال وأخذ عنهم عقيدته، يقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء إما مبتدئا وإما مقلدا، وكلا الأمرين لا يجوز. الواجب على المسلم أن يتبع أهل الحق وأهل الاستقامة، الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الذين جاءوا من بعدهم، أئمة أهل الحديث وأهل الاستقامة، ويسير على منهجهم ولا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة إلى أقوال من خالفهم مهما تزيى بالعلم وتفنن في المعلومات، فإنه ليس العبرة بكثرة العلم. اليهود والنصارى عندهم علم، ولكن العبرة بالاستقامة، العبرة بالاستقامة على العلم ولزوم المنهج السليم. وإلا فكم من عالم وهو ضال، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الله جل وعلا يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به كاليهود، ولا الضالين وهم الذين يعملون على غير علم، على جهل وضلال وتعالم. وهم النصارى، وفي مقدمتهم النصارى، وكل من عبد الله من أهل البدع والخرافات على غير دليل من الكتاب والسنة فإنه من الضالين، ومن لم يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليه، ومن عمل بعلمه فهو من الذين أنعم الله عليهم. نعم.
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل.
إذا رأوا الرجل، هو نفي التشبيه لا مطلوب، الله نفاه عن نفسه، ليس كمثله شيء، لكن الغلو في نفي التشبيه، الغلو الزيادة في نفي التشبيه حتى ينفي عن الله أسماءه وصفاته، هذا الجهمي، هذا مذهب الجهمية، مذهبهم الغلو في التنزيه، وإنما ظلوا بسبب هذا، بسبب غلوهم في التنزيه، إلى أن أخرجوا، إلى أن عطلوا أسماء الله وصفاته بحجة أن هذا من التنزيه لله عز وجل. الله وصف نفسه بذلك، وأنت تقول: لا، هذا لا يليق بك يا الله، أنا أنزهك عن هذا. هل أنت أعلم بالله من الله جل وعلا؟ الكتاب والسنة مملوءان من أسماء الله وصفاته، وهؤلاء ينفونها. إذن القرآن باطل والسنة باطلة على زعم هؤلاء، نسأل الله العافية. نعم.
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم.
نعم، كل من بالغ في التنزيه حتى نفى الأسماء والصفات فإنه جهمي معطل. نعم.
فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا.
نعم. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، هم أتباع الجهم بن صفوان، سموا بالجهمية نسبة إليه، ومذهبه نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، وهو أخذه عن الجعد بن درهم، عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم نقله عن طالوت اليهودي، وطالوت نقله عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فمذهب الجهمية منحدر عن اليهود، فهم تلاميذ اليهود في هذا، هؤلاء هم الجهمية. وأما المعتزلة فهم أتباع واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله، لما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة هل هو كافر؟ قال: لا، هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. فقام هذا الرجل واصل بن عطاء من الحلقة وقال أما أنا فأقول ليس بمؤمن وليس بكافر. هو في المنزلة بين المنزلتين، فأحدثوا هذه الفرية وهي المنزلة بين المنزلتين، وهي أصل من أصولهم، منزلة بين المنزلتين. وأن يكون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ليس بكافر ولا مؤمن، وليس في الدنيا إنسان ليس بكافر ولا مؤمن، اللهم إلا المجانين الذين ليس لهم عقول. لا بد أن يكون الإنسان إما كافر وإما مؤمن، وقد يكون مؤمنا كامل الإيمان وقد يكون مؤمنا ناقص الإيمان، المهم أنه مؤمن. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذه منزلة اخترعوها هم، ما له وجود في الإسلام، لذلك سموا بالمعتزلة. هذا من ناحية مرتكب الكبيرة. أما مذهبهم في الأسماء والصفات فقد أخذوه عن الجهمية، أخذوه عن الجهمية وتبنوا مذهب الجهمية وصاروا معطلة، صاروا معطلة. نعم.
فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء،
بناء على أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه في رأيهم، فمن أثبت الأسماء والصفات فهو مشبه على قاعدتهم الباطلة. والله جل وعلا أثبت، والرسول أثبت الأسماء والصفات، هل الرسول مشبه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم مشبه وهو قد أثبت لربه الأسماء والصفات؟ نعم.
حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه بذلك.
نعم، منهم من غلا في الإنكار حتى رمى الأنبياء بذلك بالتشبيه، لأن الأنبياء جاءوا بإثبات الأسماء والصفات، قالوا إذن هم مشبهة، وصفوا الأنبياء بأنهم مشبهة، وهل بعد هذا الكفر كفر؟ نعم.
حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة ابن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا.
نعم، فهؤلاء الأنبياء الثلاثة عند ثمامة بن الأشرس مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وعندهم أن الإنسان لا يهتدي بنفسه، عندهم أن الإنسان يهتدي بنفسه ويخلق فعل نفسه مستقلا عن الله جل وعلا، وليس لله دخل في هدايته أو إضلاله، لأنهم ينفون القدر، لأنهم ينفون القضاء والقدر. فموسى عليه السلام عندهم أنه مشبه، هذا موسى. ونعم،
وعيسى
حينما قال يخاطب ربه عز وجل: تعلم إن كنت قلته، لأن الله قال له أن قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لأن النصارى غلوا في المسيح وأمه حتى جعلوهما إلهين وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. هذا تنزيه لله عز وجل أن يكون له شريك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فالألوهية حق لله جل وعلا ليست حقا لغيره. ثم قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فأثبت لله العلم، وهم عندهم أن إثبات العلم وسائر الأسماء والصفات أنه تشبيه، إذن فعيسى مشبه لأنه أثبت لربه العلم المحيط الذي يعلم ما في النفوس وما في الضمائر والقلوب. نعم.
ومحمد حيث قال ينزل ربنا.
ومحمد عليه الصلاة والسلام حيث قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهم ينفون النزول وأفعال الله جل وعلا، ينفون هذا وينفون العلو، ينفون العلو لأن النزول يدل على العلو، وينفون أفعال الله لأن النزول فعل من أفعال الله جل وعلا اللائقة بجلاله. قالوا هذه من خصائص المخلوقين، فمحمد شبه الله بالمخلوقين، هذا وجه قولهم قبحهم الله. وكفى بهذا شناعة في الكفر والضلال والعياذ بالله. نعم.
وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة.
نعم، هم يسمون كل من أثبت الأسماء والصفات مشبه بناء على مذهبهم أن هذه الأسماء والصفات تقتضي التشبيه، فمن أثبتها فهو مشبه. وإذا كان الأنبياء لم يسلموا منهم فكيف يسلم مالك والإمام أحمد الشافعي وإسحاق بن راهوية وغيرهم من الأئمة، كيف يسلمون، كيف يسلمون من هذا الذم الشنيع منهم. نعم.
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان ابن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه.
نعم، أهل البدع المحدثة سواء بدع في العقيدة كالشرك بالله ونفي الأسماء والصفات وغير ذلك، هذه بدع في العقيدة، أو البدع في العبادات كإحداث عبادة لم يأتي عليها دليل من الكتاب والسنة، كل من خالف هؤلاء المبتدعة فإنهم يلقبونه بألقاب شنيعة ينفرون الناس عنه، وهذه عادة أهل الباطل في كل زمان ومكان، يلقبون أهل الحق بألقاب شنيعة لينفروا عنهم الناس، ولئلا يؤخذ عنهم العلم من أجل أن يصرفوا الناس إليهم، هم يسممون أفكارهم ويغسلون أدمغتهم، هذه طريقة أهل الباطل قديما وحديثا في زماننا هذا. نعم.
وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد.
افتراه يعني كذب من كذبه وافترائه، ولا فلا أصل لهذه الألقاب، لا أصل لهذه الألقاب، وإنما افتروها لأجل التنفير من أهل الحق، تنفير من الحق وأهله، وهذا موروث عند أهل الباطل الآن، يلقبون أهل الحق بألقاب، أهل الحق والاستقامة والاعتدال يلقبونهم بأنهم غلاة وأنهم متطرفون. ونعم، الغلو والتطرف هذا مذموم، لكن هذا الغلو والتطرف المخالف للحق الخارج الزائد عن الاستقامة، أما الاستقامة على الحق والاعتدال فيه ليس هذا تطرفا، هم يريدون أن الناس ينسلخون من الدين وينساحون، ما يكفيهم الاعتدال، يريدون أن يردوا على التطرف والغلو، ولكن يزيدون في هذا ويستغلون الفرصة، لأنهم هم في الأصل ضائعون فيريدون أن الناس يضيعون معهم ويتركوا الدين ويتركون التمسك بالدين ليخلو لهم الجو وينالوا شهواتهم المحرمة وأغراضهم الباطلة، لأن وجود أهل الاعتدال يمنعهم من هذه الأمور، فهم يلقبون أهل الحق بأنهم غلاة ومتطرفة. كل من تمسك بالدين فإنه متطرف، وكل من تحلل من الدين فإنه منفتح ومتفتح وفاهم للوضع إلى آخر ما يقولون، وإنه متسامح، يسمونه متسامح، والتسامح هذا موجود، تقرأونه في الصحف والمجلات الآن، تسمعونه، هذا منحدر من ميراث من قبلهم من خصوم أهل الحق. ويقولون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه تدخل في شؤون الآخرين، حبس للحريات، يقولون كذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سبب سلامة الأمة من الهلاك، إنه تدخل في شؤون الناس، وأنه مصادرة للحريات، يريدون الحريات في الباطل، يريدون الحريات للباطل، وأنه لا ينكر على الزاني والسارق وشارب الخمر، ولا ينكر على آكل الربا، ولا ينكر على أحد، هذا تدخل. خلوا الناس بهواهم لا تدخلون. إذن ما فائدة الكتاب والسنة، وما فائدة الدولة الإسلامية، وما فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود؟ ما لها فائدة إذن؟ هذا تدخل. خلوا الناس على ما هم عليه، يعيشون كالبهائم، بل أسوأ من البهائم، يضيعون أخلاقهم ودينهم وعقيدتهم وينسلخون، وهذه هي الحرية عند هؤلاء. ويسمون الولاء والبراء كره للآخر، يسمونه كره الآخر، هذا باطل، هذا التعميم باطل. الآخر ما يكره مطلقا، الآخر المسلم هذا يوالى ويحب في الله عز وجل لأنه من أولياء الله، أما الآخر الكافر فهذا يعادى ويكره، لأن الله يكرههم ويبغضهم، فنحن نبغضهم ونكرههم لأن الله يكرههم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فنحن نعادي من عاد الله، والله جل وعلا يقول فإن الله عدو للكافرين، عدو للكافرين، فنحن نعاديهم لأنهم أعداء الله. فالآخر فيه تفصيل، وهم يريدون التلبيس على الناس.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.